بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. الباب 24، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا وجميع المسلمين. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فقال: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
نعم. هذا الباب في بيان أيضا مسألة من مسائل الإيمان، وهو أصل كما تقدم وذكرنا، وهي في قضية أن الإيمان يزيد وينقص. وقد دل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح على أن الإيمان يزيد وينقص، ومما يدل عليه من القرآن أوجه كثيرة، منها الآيات التي نصت على زيادة الإيمان: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكل نص على الزيادة فهو دليل على النقصان، وكذلك زيادة الهدى وزيادة الخشوع وتفاضل المؤمنين في الدرجات وانقسام المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: منهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم سابق بالخيرات. فهذا كله يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ومنه أمر الله عز وجل المؤمنين بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. فوجه الأمر بالإيمان هنا أي ازدادوا إيمانا، وكذلك زيادة طمأنينة القلب هو دليل على زيادة الإيمان: ولكن ليطمئن قلبي، وغير ذلك من الأوجه الكثيرة. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فمر معنا حديث: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي حديث إنكار المنكر قال: وذلك أدنى الإيمان. وفي الحديث الآخر مر معنا: وليس ذلك أو ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأيضا هذا الحديث حديث الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. في اللفظ قال: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا يدل على أنه يحصل عنده زيادة الإيمان حين فعله لهذه المعاصي والكبائر. فقوله: لا يكون بفعل هذه الأمور مؤمنا، أي لا يكون كامل الإيمان. ورد عن بعض السلف أن الإيمان لا يرتفع كالظلة، أي يذهب عنه الإيمان الكامل ويبقى في إطار الإيمان الناقص، ولكنه لا يزول عنه أصل الإيمان بالأدلة الكثيرة التي مرت معنا وسيأتي من أن كبائر الذنوب فاعلها لا يخرج عن الإيمان ولا يكفر بها، بل يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا ولا ينتهب نهبة، هذا أخذ المال على وجه العلانية، يعني سرقة مخصوصة، وهي أخذ المال علانية على وجه القهر والغلبة، بحيث هؤلاء الذين أخذ منهم هذا المال يبقون مقهورين وينظرون إليه، ترفع إليه أبصارهم، يعني فيها مع كونها سرقة فيها جراءة ومجاهرة. وقيل هو المال الذي يؤخذ قبل القسمة من الغنيمة، فيكون الناس يرفعون أبصارهم لمقدار هذه النهبة الكبيرة التي أخذها، فتتبعه أنظار الناس. وكلا المعنيين داخل في هذا الحديث، إذن هي سرقة مخصوصة لما احتف به من هذه المعاني. إذن الأصل عندنا أن من مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله عز وجل، وإن حصل منه الزنا وإن حصل منه السرقة. ومر معنا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو سيأتي. قال: وإن زنى وإن سرق. 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 وحديث عبادة بن الصامت في البيعة لما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان يفترونه، فقال في آخر الحديث: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل ذلك من شيء في الدنيا فهو كفارته، فعوقب بها في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، بمعنى أنه تحت المشيئة. وأيضا حديث الذي ذكرناه بعقوبة تارك الزكاة وأنه يعذب بها يوم القيامة، قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وكذلك الدليل العام في جميع الذنوب وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهو أيضا يجري على جميع الأحاديث التي نفت الإيمان عن فعل كبيرة من الكبائر. ومر معنا توجيه ذلك، قلنا أنه إما أن يحمل على الاستحلال للذنب فيكون كفرا، وإما أن يحمل على أنه نقص في الإيمان وخروج من كماله. وهذه كما قلنا هي عقيدة أهل السنة. نعم.
قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة، ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قال: وحدثني محمد بن مهران الرازي قال: أخبرني عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. قال: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال: وحدثني حسر بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد المطلب عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حا قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم.
نعم، هذا من باب التحذير، إياكم إياكم، أي احذروا احذروا.
قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد.
أي أن باب التوبة لا زال مفتوحا ما دام على حياته، لم يمت على الذنب ولم يصل إلى حال الغرغرة، لم تنقطع شروط التوبة، فالتوبة معروضة بعد. إذا حقق العبد شروط التوبة فإنه يتوب الله عز وجل عليه حتى وإن حصل منه هذه الكبائر، كبائر الذنوب، ولكنه يحتاج فيها إلى تحقيق التوبة. نعم.
قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة. قال: باب بيان خصال النفاق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن نمير حا
عبد الله
أحسن الله إليكم قال: حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش حا قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق.
نعم، هذا في باب النفاق. ومعلوم أن النفاق على نوعين: نفاق اعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا مخرج من الملة، ونفاق عملي، وهو التشبه بصفات المنافقين، وهذا المذكور في الحديث. من هذه الخصال فإنها خصال المنافقين، ففعل العبد واحدة من هذه الخصال أو فعلها جميعا يكون فيه تشبه بالمنافقين، بل قد يكون تشبها شديدا، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كان منافقا خالصا، أي شديد الشبه بالمنافقين، ما دام أنه يبطن الإسلام ولا يبطن الكفر كحال المنافق الاعتقادي. فهذه الخلال وهذه الخصال كلها ليست خلال أهل الإيمان، وإنما هي خلال وخصال أهل النفاق، وهي إذا حدث كذب لم يتورع عن الكذب في حديثه، وكذلك يغدر في عهده ويخلف في وعده ويخاصم أو يفجر في الخصومة، إذا خاصم فجر وظلم ولم يتق الله عز وجل في خصمه، فهذه كلها خصال دل وصفها بأنها صفات المنافقين على وجوب الحذر والتحذير منها، وأنها قد تصل بالعبد حين تستحكم في قلبه أن يصل إلى درجة النفاق الاعتقادي، يبدأ يكذب ويتحرى الكذب حتى يبدأ الكذب حتى على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويغدر في عهده ويخون أمانة الدين، دين الله سبحانه وتعالى. فاستمراره في هذه الخلال وتساهله فيها قد يوصله إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني أبو سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبر ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
إذا أؤتمن خان هي مثل ما سبق في قوله: وإذا عاهد غدر. نعم.
قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال: حدثنا يحيى بن محمد بن قيس بن زكير قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال: وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
وهذا في المنافق الاعتقادي، لأن المنافق الاعتقادي أيضا تتحقق فيه هذه الخلال، فهو يكون مبطنا للكفر وعنده هذه الخصال اجتمعت في قلبه، فهذا كافر وإن زعم أنه مسلم. نعم.
قال: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما.
وهذا أيضا من الأمور المنهي عنها، وهو تكفير المسلم بغير حق وبغير دليل، لأن الكفر حق الله وحق رسوله، ولا بد فيه من الدليل من القرآن والسنة على أن هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد كفر، أو جاء الإجماع على أنه من الكفريات، ثم تحققت شروط التكفير وانتفت موانعه، فلا إكراه ولا نسيان ولا جهل ولا تأويل، فهذه مانعة من موانع التكفير. وهذا الحديث يدل على وجوب التحرز من تكفير المسلمين بغير حق، والولوغ في وصف المسلمين بالتكفير. وهذا أيضا تحذير من مذهب الخوارج الذين يكفرون الولاة ويكفرون الرعية ويكفرون المسلمين في القديم وفي الحديث. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي لفظ سيأتي: إلا رجعت عليه، أو إلا حارت إليه، أي رجع هذا الوصف عليه. ومعنى ذلك قال أهل العلم فيه جملة من التفسيرات. التفسير الأول قالوا أنه محمول على الاستحلال، بمعنى أنه يستحل أن يصف المسلم بالكفر بدون دليل، والاستحلال كفر فيرجع هذا الكفر عليه. وقيل معناه، وهو الأوجه والأقرب كما ذكره ابن قدامة وغيره من أهل العلم، أن الرجوع أو فقد باء بها أحدهما أو قوله إلا رجعت إليه، أي معصيته في تكفير الناس بغير حق، فإنه انتقص أخاه بهذا الوصف وهو التكفير، فرجعت هذه المعصية إليه في تكفيره لأخيه بغير حق. فإذا رجع إليه ليس الكفر وإنما التكفير، رجع إليه وحار إليه وباء به هو التكفير وليس الكفر والخروج من الملة. وهذا كما قال ابن قدامة، هذه الأحاديث على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة، وجه التشبيه بالكفار لا على الحقيقة. وذكر النووي أيضا وجوها أخرى، وقال أنه محمول على الخوارج الذين يكفرون المؤمنين بغير حق. والخوارج ذهب جملة وطائفة من أهل العلم إلى أنهم كفار وليسوا بمسلمين، وإن كان جمهور أهل العلم على أنهم من الكفر فروا كما قال علي، ولكن ذهب طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد، وهو قول ابن العربي المالكي، وأشار إليه البخاري في الصحيح، وأيضا ذكره ابن حجر، أن الخوارج كفار. فيكون معنى هذا الحديث على هذا التفسير أن الذي يكفر المسلمين بغير حق فهذا من الخوارج، فيرجع إليه التكفير كما هو حال فرقة الخوارج. وقيل معناه أن هذا التساهل في تكفير الناس يؤول به إلى الكفر، لأنه يتساهل، معلوم أن المعاصي بريد الكفر، فيبدأ يتساهل في إطلاق هذا الوصف على المسلمين حتى يصل به الأمر إلى الخروج من الملة لكثرة معاصيه، خصوصا في اتهام الناس بالتكفير وفي دينهم، حتى يبتليه الله عز وجل فيزيغ، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم. كثرة التساهل في تكفير المسلمين قد يوصل المرء إلى سلوك طريق الابتداع. وكثير من أهل البدع من لم يتوب إلى الله ويرجع يحول به أو يؤول به الأمر إلى ترك هذا الدين، أو الوصول من كونها بدعة مفسقة إلى البدعة الكفرية المخرجة من الملة، وهكذا. هذه جملة من تفسيرات أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجعت عليه أو إلا باء بها أحدهما.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. قال: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
نعم، هذا الحديث فيه ما سبق بيانه من أن من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله إلا رجعت وحارت عليه. وأيضا فيه بيان أنواع من أنواع الكفر الأصغر، والكفر على نوعين: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر دون كفر هو الكفر الأصغر، وهذا يطلق على بعض المعاصي. وإطلاق الكفر على معصية دليل على أنها من الكبائر، إطلاق الكفر على معصية دليل على أنها من الكبائر، ولا يدل على أن فاعلها خارج من الملة، لأنه يكون كفرا دون كفر أو كفرا أصغر أو كفرا نعمة، إلا إذا حمل كما قلنا على الاستحلال، فيكون كفرا أكبر مخرج من الملة، يرى أن هذا جائز مع علمه بالتحريم، يغير حكم الله مع علمه بالتحريم، فهذا يكون استحلال، وهو كفر من أنواع الكفر، كفر الاستحلال. وإلا فالأصل في هذه المعاصي أنها كفر دون كفر. ومنها رجل ادعى لغير أبيه، انتسب إلى غير أبيه، انتسب إلى غير قبيلته، فهذا من الكفر الأصغر، وهو كفر دون كفر. ومن كفر النعمة، إن أعطاك الله عز وجل نعمة النسب والوالد فانتسبت إلى غير أبيك أو إلى غير قبيلتك. وكذلك من ادعى ما ليس له فليس منا. وأيضا من الألفاظ التي ترد ولا بد من بيانها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث: ليس منا، من غشنا فليس منا. ومنها أيضا: من ادعى ما ليس له فليس منا. ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن للمرجئة تفسير لكلمة ليس منا، وللخوارج والمعتزلة تفسير لكلمة ليس منا. خوارج والمعتزلة يقولون ليس منا أي ليس من المسلمين، فيرون أن فعل مثل هذه المعاصي مخرج من الملة. والمرجئة يقولون ليس منا أي ليس مثلنا، لأنه عندهم من زعم أنه مؤمن فهو مثل النبي عليه الصلاة والسلام، إيمانه كإيمان جبريل، لا يضر مع الإيمان ذنب. والتفسير الصحيح هو ليس منا أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا، ليس هذا صفات المؤمن كامل الإيمان، بل تركها صفة المؤمن ناقص الإيمان، هذا معنى ليس منا. ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الكامل، ففي فعله ذلك انتقل إلى أهل الإيمان الناقص، انتقل إلى أهل الإيمان الناقص، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا. ومنهم من يدعي شيئا ليس له ليفتخر به أو يأخذ الجاه به، ومنه الانتساب إلى غير أبيه. نعم.
قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا هشيم بن بشير قال: أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة وأنا رضي الله عنه: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا في قصة زياد بن أبيه، والحديث يدل كما سبق وذكرنا أن من كبائر الذنوب الانتساب إلى غير الأب. قال: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يقول أبي فلان وهو ليس بأبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وأيضا تأويل الجنة عليه حرام أو هو من أهل النار أو فليتبوأ مقعده من النار، كلها محمول على ما ذكرنا من تفسيرات أهل العلم، إما أنه على وجه الاستحلال فيكون كافرا فالجنة عليه حرام، وإما أن يكون معناه فالجنة عليه حرام أي في دخولها مع أول الداخلين، فإما أنه يتأخر بدخوله أو أنه يدخل في النار فيعذب بقدر ذنبه ثم يخرج منها ومآله إلى الجنة، فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فالجنة عليه حرام. وهذه القصة، زياد ابن أبيه وهو رجل من أهل الطائف، ولد عام الهجرة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه سمية كانت مولاه تحت رجل من ثقيف اسمه عبيد، فكان يسمى زياد بن عبيد، فلما ولد على فراشه كان يدعى زياد بن عبيد. ثم لما جاء عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، شهد بعض من شهد عنده أن أبا سفيان استلحقه وقال هو ولدي، يعني في الجاهلية قبل الإسلام، قال هو مني. فلما يعني بعد ذلك لما جاء الشهود فاستلحقه معاوية رضي الله تعالى عنه. ويذكر أهل العلم أن معاوية لم يصل له هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لذلك استنكر هذا الأمر أبو بكرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا أنكره هنا أبو عثمان، وأبو عثمان هو النهدي كبار التابعين. وأيضا في رواية أخرى أن أبا بكرة أنكر هذا الأمر. ووجه قول أبي عثمان لأبي بكرة رضي الله تعالى عنه: ما هذا الذي صنعتم؟ لأن أبا بكرة كانت أمه أيضا سمية، فهو أخو زيادة لأمه. يقول: كيف ألحقتموه؟ قال: أنا ما ألحقته، وإنما أيضا أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ثم لما انقضى عصر يعني بني أمية، كان يطلق على زياد بأن يقال له زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه، هروبا من إلحاقه بأبي سفيان رضي الله تعالى عنه.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما كلاهما يقول: سمعته ذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
نعم، أيضا ويذكر عن زياد بن أبيه أنه كان يعني وافر العقل وصاحب دين وقوي المعرفة، واتخذه علي رضي الله تعالى عنه في خلافته واليا، وأيضا معاوية جعله واليا رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال: حدثنا محمد بن طلحة حا قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان حا قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل.
نعم، وهذا فيه أيضا بيان حرمة سب المسلم بغير حق، وأنه حرام بالإجماع، وأنه فسق. والفسق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية، هذا معنى الفسق، أن الفسق في اللغة هو الخروج، فيكون خروجا من الطاعة إلى المعصية. والشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر. ومعنى ذلك كما قلنا أنه إما أن يحمل على ماذا؟ على المستحل فيكون كفرا أكبر، وإما أن لا يكون مستحلا فيكون كفرا دون كفر، بمعنى الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، أو كفر النعمة، كفر النعمة يجحد نعمة الله عز وجل، أو أن التساهل في أمر القتل المسلمين يؤول به إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، أو أنه كفعل الكفار. كل هذه تأويلات لقوله عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر. لماذا نؤول هذه التأويلات ونذكر هذه التفسيرات؟ لأن النصوص جاءت صريحة في أن القاتل ليس بكافر، منها قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، مع كون القتال قد حصل. وقال في الأخير: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع حصول القتال بينهم، فإذا قتل المسلم ليس بكفر. وأما قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فهذا أيضا محمول على ما ذكرنا من التفسيرات، إما على وجه الاستحلال أو أنه هذا جزاؤه إن جازاه، ولكن النصوص دلت على أن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، أن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة. لذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى من الفوائد أن هذه الآية في سورة النساء قال: حفها الله عز وجل برجائين، فإنه قال من يقرأ سورة النساء قال أولا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم بعدها بآيات ذكر هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ثم أيضا بعدها بآيات أعاد الله عز وجل قوله: وما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فهي آية وعيد حفها الله برجائين، آية وعيد حفها الله برجائين. فهذا معنى أن قاتل النفس ليس بكافر، ليس بكافر الكفر الأكبر. هذا معنى يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقتاله كفر. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
وهنا أيضا قوله: لا ترجعوا بعد كفار، القول فيه كالقول في قوله عليه الصلاة والسلام السابق: وقتاله كفر، إما أنه في حق المستحل، أو أنه كفر دون كفر، كفر النعمة، أو أنه من الأعمال التي تؤدي بالعبد إلى الوصول إلى الكفر، أو أنه من فعل الكفار وليس فعل المسلمين، وغير ذلك من التفسيرات. وهذا كله يدل على خطورة هذا الفعل، وأنه من أكبر الكبائر، كما يعني دل عليه هذا الحديث وأحاديث أخرى. وسيأتي أيضا بعض الأحاديث فيها الدلالة الصريحة على أن القاتل أو من يقتل نفسا فإنه لا يكفر. نعم.
قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. قال باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
وهذا أيضا القول فيه كالقول في الأحاديث الأخرى من وصف بعض المعاصي بأنها من الكفر. وقوله عليه الصلاة والسلام هما بهم كفر هذا من دلائل النبوة، من أن هذين الأمرين يبقيان مستمران عند الناس، وهذا مشاهد ولا يعني وظاهر استنقاص الناس والطعن في أنسابهم والتفاخر في الأحساب، وكذلك الجزع على الميت والنياحة شق الجيوب وضرب الخدود والصياح والصراخ والتسخط والجزع، كل هذا من أنواع النياحة، وهذه كلها كما قلنا وصف الفعل بأنه كفر دلالة على أنه من كبائر الذنوب. فإذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام هما بهم كفر إما على وجه الاستحلال أو أنه كفر دون كفر أو أن هذا من أفعال الكفار إلى غير ذلك مما ذكرنا. وقلنا أيضا أن فيه دليل على تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة على الميت.
قال باب تسمية العبد الآبق كافرا. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه رضي الله عنه أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة.
نعم، هذا الحديث حديث جرير أيما عبد أبق أي هرب من مواليه وهرب من سيده، وهذا من أيضا كبائر الذنوب في حق العبد. قال فقد كفر، وقوله فقد كفر أي كفر بهذه النعمة، وهو كفر دون كفر كما قلنا في الأحاديث الواردة في بيان معنى الكفر حين إطلاقها على المعاصي. قال حتى يرجع إليهم، فإذا تكفير هذا الذنب لا بد فيه من رد الحقوق، وهو في إرجاع نفسه لأنه مال لسيده فيرجع نفسه إلى مواليه ويرجع إليهم، وهذا من تمام التوبة بالنسبة له، تمام التوبة بالنسبة له. وأيضا فيه أن منصورا قال وقد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو منصور بن عبد الرحمن، ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة، فيه الانتباه رواية الحديث عند من يعقله، حدث الناس بما يعرفون، فهو خشي أن يروي هذا الحديث عند هؤلاء، لأن البصرة كان يكثر فيها مذهب الخوارج، فخشي أن يسمعوا مثل هذا فيفهمون أنه دليل على قولهم في تكفير أهل المعاصي وأهل الكبائر. وهذا من فقه صاحب السنة وفقه العالم أن يعرف أين يروي ومتى يروي ومتى يذكر الحديث رحمه الله تعالى. وأيضا فيه الانتباه لمكائد أهل البدع، وأنهم يستغلون القول فيظهرون للناس أن العالم معهم وأنه يرى قولهم أو يقول بقولهم لأنه روى كذا، وهو لم يتبادر أصلا لذهنه موافقتهم، فينتبه لهذا وأن هذا من مكائد أهل البدع. كما قلنا لأن البصرة ينتشر فيها الاعتزال والخوارج، وهم يقولون بتكفير أهل المعاصي، وقد يتعلقون بهذه هذا اللفظ ويظنون أنه يسند قولهم على ما قلنا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الملك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.
عدم قبول الصلاة أو عدم قبول العبادة في إطلاق بعض النصوص الشرعية بأنه لا يقبل له صلاة، مثل الذي مثلا يسأل كاهنا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. القبول في النصوص الشرعية يأتي على 3 معاني. القبول في النصوص يأتي على 3 معاني. معنى الأول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله، قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله. والثاني قد يراد به حصول الثواب والأجر، قد يراد به حصول الثواب والأجر، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة، سقوط الفرض به من الذمة. هذه 3 معاني. فإذا نرجع إلى الحديث يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة أي على المعنيين الأولين، لم تقبل له صلاة أي لم يرضى ترضى صلاته ولم يتحصل عليها أجرا. ولكن هل برئت ذمته وسقط عنه الفرض؟ سقط عنه الفرض. فلا يفهم إذن من أنها لا تقبل أنه يبدأ يعيد الصلاة حتى تقبل وأنها تبقى في ذمته، لا، وأسقط هذه الفريضة عنه وأدى هذا الواجب. ولكن قوله أنها لا تقبل عنه أي أنه لا يمدح على هذا الفعل وكذلك لا يأخذ عليه أجرا وثوابا. فإذن يبقى المعنى الثالث وهو يعني تسقط عنه، يسقط به الفرض من الذمة، هذا لا يدخل في قوله أنها لا تقبل. نعم، هذا ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى.
قال باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
وهذا أيضا بما يسمى الاستسقاء بالأنواء، والنوء هو منازل القمر، النوء بمعنى منازل النجوم، ناء النجم أي سقط وغاب، وللنجوم كما يقولون 28 نوءا ومنزلا ومغيبا، وكلما غاب نجم خرج نجم آخر. فكان أهل الجاهلية يربطون بين نزول المطر وخروج النجم وظهور هذا النوء للنجم، فيستسقون يطلبون المطر بالأنجم والأنواء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهنا أيضا يكون الكفر على نوعين. إن اعتقد أن النجم أو النوء هو المؤثر في نزول المطر فيكون كافرا كفرا أكبر. إن اعتقد أن المطر أو النجم هو الذي يأتي بالمطر فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد أن ظهور النجم سبب للمطر فهذا كفر أصغر. فهذا كفر أصغر. والقاعدة في ذلك الكفر الأصغر أن كل ما ذكر أو اعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في التجربة والحس يكون كفرا أصغر. مثل التمائم، إن اعتقد أن التميمة سبب لأن يبعد الله المرض عنه يكون كفر ماذا؟ أصغر، لأنه اعتقد بسبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في الحس. وإن اعتقد أن التميمة هي نفسها التي تشفيه وتبعد عنه المرض كان كفرا أكبر، كفر اعتقادي. وهكذا كل سبب جعل سببا أو اعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في الحس أو التجربة فهذا من باب الكفر الأصغر وليس من باب الكفر الأكبر. وعلى هذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني على إثر مطر، إن المطر يأتي من العلو من السماء، كانت من الليل، لما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذا فيه إضافة النعم إلى الله عز وجل، وجوب إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، فإن اعتقد أنه النوء هو الذي جاء بالمطر فيكون كافرا كفرا أكبر، وإن اعتقد أن النوء سبب لحصول المطر فكافر كفرا أصغر، كافر بي مؤمن بالكوكب. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا هل تدرون ماذا قال ربكم، أي حين نزل المطر، وهذا دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بمشيئة وأنه متى شاء تكلم، ورد على من يقول من الأشعرية وغيرهم بالكلام النفسي وأن الله لا يتكلم على الحقيقة، وإنما سمع جبريل أو فهم جبريل ما في نفس الله فعبر أو حكى كلام الله سبحانه وتعالى. وإنما هنا لما مطرت السماء أتدرون ماذا قال ربكم الآن، الدليل على أن الله يتكلم بمشيئة، وهذا مثل قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، حين جاء موسى الدليل على أن الله عز وجل يتكلم بمشيئة، فمتى ما شاء تكلم، شاء فتكلم بالقرآن، وشاء وتكلم بالتوراة، وشاء وتكلم بالإنجيل، وشاء وكلم موسى، وشاء وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والأدلة على هذا كثيرة أيضا في القرآن والسنة. نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.